الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. الحديث في كتاب المضاربة يبدأ ببيان معناه هذا العقد ومن ثم أركانه وثم أحكامه، ونحن الآن في فصل الأحكام. من المهم معرفة أمرين أساسيين كتمهيد للبحث القادم عند العلامة الطباطبائي في العروة الوثقى رضوان الله تعالى عليه. البحث الأول أن الإسلام لا يتبع العرف في كل شيء، إنما يوجه العرف وثم يجعل العقود بعد توجيه العرف مرتبطة بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من التوجيهات الأساسية التي سنتحدث عنها في المسألة الحالية هي تحقيق العدالة. العدالة قضية مهمة. ربنا سبحانه وتعالى حينما يأمر بالقسط ويقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وحينما يقول ربنا سبحانه وتعالى في عرض الحديث عن العقود ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذن هناك جانب سلبي الأكل بالباطل وجانب إيجابي هو الأكل ضمن العقود المتعارفة. كل ذلك من أجل تحقيق العدالة. الحق يجب أن يصل إلى صاحبه. من ذلك أن إنسان اشتغل شركة مضاربة بدون أي اسم، اشتغل إلى أجر، اثنين اشتغلوا لهما أجرهما، واحد أعطى فلوس واحد اشتغل أيضا لهما أجرهما، وأجرهما بالتساوي أو حسب التراضي. فإذا هم تراضيا على عقد معين ثم كان العقد فاسدا ولكن الربح حاصل، في مثل هذه الحالة يجب أن يقسم الربح بينهما حسب تراضيهما، حسب تراضيهما وليس حسب العرف أو حسب أنه هذا صاحب المال يملك كل الربح ويعطي فشي لصاحب العمل، أو العكس صاحب العمل يقول أنا تعبت زايد أنا حصل أنت ما أعطيك فشي، لا حسب ما تراضى يعطون. هذا ما إلى علاقة بأن العقد ليش بطل ليش ما بطل، هذا بحث آخر، هذا تحقيق العدالة. ولذلك في مثل هذه المسألة إحنا ما نراجع العرف، لأن هنا اعدلوا هنا أقسطوا هنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم في أمور أخرى نرجع للعرف، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الرجوع إلى العرف، أي عرف؟ عرف هذا الزمان، عرف الزمان السابق، عرف هذه المدينة، عرف مدينة أخرى. طبعا واضح العرف أي المتعارف عند الناس الذي جرى العقد بينهم، أي عرفهم والأعراف تختلف زمانا ومكانا وربما بسبب آخر، يعني عرف بين التجار شيء، بين العمال شيء، بين العلماء شيء. يعني مثل كلمة العملية، إذا واحد عسكري قال عمليتنا يعني معني عسكرية، واحد دكتور طبيب شيء قال عملية يعني عملية جراحية. كلمة العملية تدل على معناها ضمن العرف. طيب فقهانا تعبوا، الفقهاء كلهم فقهاء المذاهب أيضا تعبوا في حدد العرف، وحددوا ما ينبغي أن يشذب العرف به من الأحكام الشرعية، حددوا كل ذلك وبينوه. والأجيال نقلت هذه كلماتهم من يوم لآخر وتراكمت التجربة والحمد لله وصلت لنا. لكن الزمن اختلف، ذاك العرف اختلف، عرف ما قبل ألف سنة وين، عرف ما اليوم شنو. ذاك اليوم عرف كان المضاربة العقد الوحيد تقريبا اللي كان فيه تكاملية المال والرجال، رأس مال والعمل. لكن الآن عقود مختلفة وطرق مختلفة، فهنا ماذا نفعل؟ نحن يجب أن نكتشف العرف في زماننا. كيف نكتشفه؟ هناك طرق. الطريق الأول أن نروح بالسوق ونسأل الناس أهل الخبرة، وهذا أمر يطول لأن أهل الخبرة في هذه المسألة لعلهم يختلفون أيضا. الطريق الثاني نرجع إلى القوانين المرعية والأنظمة المرعية. الأنظمة المرعية في بلاد تتبع الإسلام، أنا ملاحظ قانون العقود والقانون المدني الآن في إيران باعتبار بعض الفقهاء أشرفوا عليه قديما، هاي قديما يعني قبل حوالي 70 سنة مو الآن، فالقانون قريب من الفقه الجعفري في بعض البلاد هكذا. لكن في بعض البلاد اللي أيضا بلاد إسلامية القانون تابع ضمن دستورهم للدين، ولكنهم استحدثوا شيء يسموه القانون التجاري. القانون التجاري فصلوه عن القوانين المدنية، وفي القوانين التجارية تراهم يتبعون الأعراف الدولية. طيب هذا العرف، هذه القوانين في رأيي إلها قيمة العرف مو قيمة شرعية، إنما هذا عرفهم، عرف الناس. إذا ما خالف الدين وإذا اتبعه الناس، يعني الناس صاغوا معاملاتهم ضمن هذه القوانين، نحن نعتبر هذا عرف. فيمكن استكشاف العرف في بعض البلاد بالقوانين المرعية عندهم والتي لا تخالف القوانين الدينية. لذلك حينما نحن نقرأ في أحاديث الفقهاء أن العقد بإطلاقه يدل على كذا ويدل على كذا يدل على كذا، يجب أن ننتبه. الإطلاق يعني شنو بإطلاقه؟ يعني من دون شروط ومن دون تحديد المسائل. خب يدل، كيف هذا الإطلاق يدل؟ هذا السؤال. الإطلاق يدل يعني الإطلاق عند العرف، حينما تبين تقول مضاربة وتسكت معناته عرف يفهم منه هذا. طيب العرف اللي بينه الفقهاء قد يمكن هذا العرف كان قديم، فلا بد هنا ننتبه. فإحنا راح نتحدث عن العرف الموجود واللي بينه فقهاءنا السابقون رحمة الله عليهم، ولكن مع هذه الملاحظة أن هذا ليس عاما، وإنما يجب أن ننتبه أن الأعراف تختلف وعلينا أن نكتشف الأعراف ضمن الزمان والمكان، وأيضا حتى ضمن اختلاف فئات والطبقات الاجتماعية لازم نحدد العرف وبعدين نقرر. وهذا شغل قد يكون من واجبات الفقيه وقد يكون لا من واجبات القاضي. يمكن القضاء هو اللي يحدد العرف إذا كان الأمر مطلقا، أو هم المتعاقدان يتفقان مع بعضهما على مختلف الأمور، يعني على كل القضايا التي يمكن أن يختلف فيها يتفقان، ومن ثم إحنا ما عدنا شيء، هم اتفقوا وكتبوا كل شيء وإحنا نمشي على توافقهم وتراضيهم. في هذا الإطار نقرأ المسائل التالية حسب السياق في كتاب العروة الوثقى. المسألة الأولى التي نقرأها الآن هي التالية، أن لو أن المالك اشترط في شروط معينة، يبينون بعض الأمثلة شروط معينة، ثم العامل لم يلتزم بها، نتيجة ماذا؟ المضاربة اختلت، المضاربة ماكو مضاربة، بس بعدئذ ماذا نفعل؟ قد العرف عنده رأي، بس الشارع هنا إلى رأي خاص، وهو الربح بينهما. هاي الربح بينهما ليس من باب العرف، لأن قد يختلف العرف، من باب الحق، من باب أنه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أن العامل له الحق والمالك أيضا له الحق، ويجب أن نقسم الربح بينهما حسب توافقهما السابق. ما يجي واحد يقول لأنه التوافق انتهى فإحنا نغير المعادلة، هذا مهم، ونشير إلى ذلك. وقد أشار وبشكل واضح العلامة الطبطبائي إلى هذا الأمر، قال: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا، قال أنا ما أريدك تسافر، عندك شيء في داخل المدينة، أو لا تسافر إلى البلد الفلاني، أو قال لا تسافر إلا إلى البلد الفلاني، قال تروح مثلا من العراق إلى إيران ما يخالف، أما تروح أوروبا لا مثلا، أو لا يشتري الجنس الفلاني، يقول بابا بالحنطة للتاجر، حنطة أموال الناس وأرزاق الناس ما لك التاجر بيها، أو بالعكس إلا الجنس الفلاني، يقول أنا أريدك بس تجارتك في التمر، غير التمر ما تتاجر به، أو لا يبيع من زيد مثلا، أو بالعكس أن لا يبيع إلا من زيد، أو أن لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين. هي شقوق الشروط التي يشترط بها المالك على العامل. طبعا العامل إلى حق أن يرفض، ولكن إذا التزم عليه أن يلتزم، وإذا التزم فلا يجوز له المخالفة، وإلا إذا خالف ضمن المال لو تلف، واضح المال يضمنه إذا تلف، باعتبار أن المضاربة يد المضارب يد أمينة، أما إذا خالف فتصبح يدا ضمينة، تضمن هذه اليد على يد ما أخذت، حتى إذا هو ما ساهم في التلف، بس هو تلف بآفة سماوية أو سراق إجا وأخذه أو غرقت السفينة أو ما أشبه، كل هذا هو ضامن باعتبار خالف الشرط الذي اشترطه المضارب. حتى مو تفريق على اليد ما أخذت، أعم، ولكن اليد الأمينة ليست ضامنة، أما هذا اليد مو أمينة باعتبار أنه تجاوز التوافق. وسنقرأ بعض الأحاديث في قصة عباس عم النبي، كيف أنه كان يشترط، فإذا خالفوا الشرط ضمنهم، ضمن الخسارة مع فرضها؟ لا، ما تلفت السلعة، ما تلفت، بس راح التاجر وخسر، هاي الخسارة هو يضمنها باعتبار أنه اشترط عليه أن لا يفعل ذلك. ومقتضى القاعدة، واقتضى القاعدة، هو التعبير الدقيق، تعبير العلامة الطباطبائي يقول: ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ، إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح. للروايات الخاصة هنا يجب أن نتحدث عن القاعدة أولا ثم عن الروايات. الشروط أقسام، هناك شرط صاحب العقد المالك مهتم بهذا الشرط، يقول له أقول لك تروح، لا تروح التاجر مع مثلا المشركين، أنا هذه فلوسهم ما أرتاح منها، لا تروح التاجر. عد البدر قال أبدا، المعاملة بلا معاملة ما أريدها. هذا على أساس نصب العقد، يعني العقد منذ البداية صار على هالأساس. مرة قال لا، لا تروح مع المشكلة تابعة، هو يهم العقد، وهذا قيد إضافي. في حالة هذا القيد إضافي مو جدي، بس لسبب لحاجة في نفس يعقوب قال هكذا، في مثل هذه الحالة يجوز للمالك أن المعاملة يمشيها، لأن بيع ذلك يكون بيع فضولي. إذا بيع الفضولي صار يمكن الإجازة، أما إذا كان منذ البداية جديا في هذا الشرط وقال من دون ذلك أصلا أنا بأي شكل من الأشكال ما أقبل البيع، خل بيع باطل. ففي هاي الحالة الثانية نقول له أنت قبلت، أنت قلت لي لا تبيع على فلان، أنا رحت بعت وخوش ربح ربحت، أنت تقبل تجيز هذا البيع الفضولي أم لا؟ إذا قال إيه خوش، إذا قال لا نفس النتيجة، نتيجة مثل ما قال ما أريدك. ففي مثل هذه الحالات حسب تعبيره يقول القاعدة، السيد يقول القاعدة تقتضي التالي: أنه المعاملة باطلة، المعاملة باطلة، الربح كله للمالك وليس للعامل إلا أجرة المثل، شد يمين نعطيها، شد نعطي، أما الربح لمن؟ للمالك. يقول هذه مقتضى القاعدة، ولكن احنا نطلع من القاعدة للروايات الخاصة، سنقرأ الروايات. احنا في هذه المسألة عندنا بحث مع السيد في هاي المسألة، يقول من قال بأن مقتضى القاعدة الربح للمالك والعامل يأخذ شد يمينه؟ السيد يقول الربح للمال، لأن الربح للمال فللمالك. نحن نقول الربح ليس للمال، الربح نتيجة المال والعمل، الربح إنما جاء نتيجة المال ونتيجة العمل. يعني هذا شنو، هذا راح وإجا وصعد نزل، وقد يكون العكس تماما، قد يكون للمال أصلا ما له دور، ذاك الدور الدور الحقيقي للعامل، هذا التاجر خبرته صعدته نزلته. فليس لدينا فد قاعدة عامة بأنه الربح متصل بالمال. وفي هذه المسألة بحث طويل، يعني مثلا عندنا في باب الزراعة، وقرأنا هذا البحث في أيام كنا نتحدث كتاب الزراعة، أنه فد واحد راح أخذ بذور من مكان بشبهة بكذا هو بدون التفات أخذ زرع. قالوا في مثل هذه الحالة الزرع كله لصاحب البذر، وأما هذا اللي اشتغل يحصل شد يمينه. هذا نحن هم هناك استشكرنا، يعني الزرع نبات الزرع بس من البذر، الماء الرعاية السموم الصعدة والنزلة هذني كلها هم أمور هذا. فأن نجعل الزرع فقط إنما للبذر هذا فيه إشكال، عقلا فيه إشكال، علميا هم إذا أنتم راح تسألون فيه إشكال. فبناء على ذلك نحن هناك أيضا قلنا الزرع بين العامل وبين صاحب الزرع أو صاحب الأرض أو أي شيء، هذا إلى قوانينه العرفية. العرف يجب أن يقولوا ما هو دور المال، ما هو دور العمل إذا نريد دقة، ما هو دور الخبرة، إذا كلها لازم ندرسها. أما هيك القبل نمشي البيض واحد خلى بيض وفكست تحت دجاجة، يعني صاحب البيض يملك الدجاجة اللي صارت الآن عمر 3 أشهر؟ صعب هذا كلام، يحتاج إلى دقة في المسألة.
يعني لو شخص غصب شيئا
وزرع
مثلا طلع من السنة وما شاكل ذلك،
كان
هذا عمله؟
طبعا
مغاصب، هذا
غاصب. الغاصب نأخذه بغصبه أشد من خارج، أشد في ناحية تطبيق القانون. أما الغاصب أيضا قلنا نفس الشيء، الغاصب هم بشر،
بشر صحيح
بشر ونمى واشتغل، يعني شغل ليش يروح؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هنا المرجع السيد الشرازي رحمة الله عليه في هاي المسألة أول شيء يوافق صاحب العروة أن القاعدة هكذا. بعد ما يوافق أولا يعود ويغير كأنه الرأي في هاي المسألة ويقول التالي، يعني هو وافق في البداية، وافق ومشي، لكن بعدين سبحان الله بعض فقهانا يعطوا عادة في كتاب الواحد لهم رأيا، وكان بإمكان يشخط الرأي الأول ويكتب مثل الرأي الثاني بس ما يسوون، أو في أكثر من كتاب عندهم آراء مختلفة. ليش؟ هم قالوا هذا الشيء، بينوا قالوا هذا اجتهاد، وخلي الطالب أو القارئ خلي هو هم يشغل عقله ياهو اللي يقبله، يعني عندهم عدم الاستبداد بالرأي، وهذا جدا مهم أنه ما يصر على رأيه. هذا البيان ذاك البيان هم يبينه ويكتبه ويقول أنتوا ادرسوا شنو الفتوى. نعم يمكن أن يجعل أو تجعل هذه الروايات، الروايات راح نقراها على وفق القاعدة. القاعدة بينها صاحب العروة بطريقة، هسا الآن سيد الشرازي يريد يبينها بطريقة أخرى، باعتبار أن الربح وليد المال والعمل فاللازم تقسيمه بينهما، فيكون حاله حالما إذا صبغ الغاصب الثوب فارتفعت قيمته. الخشب الغاصب أخذ فت خشب وسوى ميز، زين صاحب الخشب اجى قال سيطوني، قال ما يخالف احنا هذا الميز نبيعه وفلوس الخشب إلك وفلوس الصنعة إلي مثلا، حيث يكون الربح بينهما. وإن كان التلوين يعني الصبغ على خلاف رضاية المالك، رضا المالك. ومن هذا كلام كثير السيد يجيب بعض الأدلة. أما الروايات الباب، فالروايات هي التالية، الروايات اللي اعتمدها صاحب العروة هنا واعتمدها بقية الفقهاء أيضا واعتمدها صاحب العروة في المسائل التالية قادمهم بحث روائي عندنا هذه الروايات بالذات. الرواية صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به، يعني العامل لا يخرج بهذا المضاربة، فخرج. قال له: أنت تعامل في داخل البلد، لا تروح لا تسافر. قال: يضمن المال والربح بينهما. أي رواية. رواية أخرى أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها. قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، فوضع خسر، وإن كان الربح فهو بينهما. هذه الرواية صريحة بأن الربح بينهما، بينما الخسارة يتحملها العامل لأنه خالف الشرط، وكذلك العامل يتحمل التلف لو تلف لأن أيضا هو خالف الشرع. رواية
بينهما إذا فضولي إذا قبل، بينهما إذا ما قبل
ثاني. الإمام يقول بينهما، لذلك 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 قالوا خلاف القاعدة فعملوا بالروايات، خلاص خلاف من باب العدالة، يعني قلت بعض الأمور مرتبطة بالعدالة. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، المالك شرط شيئا فخالف، قال عليه السلام: هو ضامن والربح بينهما. فالسيد صاحب العروة اعتمادا على هذه الروايات عند الكلمة التالية يقول: لجملة من الأخبار الدالة على ذلك، ونقرأ بعض الأخبار بعد إذن: ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل ولا على اختصار على مواردها، إنما لاستفادة العموم من بعضها الآخر. فالسيد هنا يعطينا قاعدة اعتمادا على الروايات أنه الربح يكون بين الطرفين. طبعا لا يقول الرواية ما تقول بينهما جيد، حسب الظاهر حسب اتفاقهما بينهما، حسب التراضي اللي صار بالبداية، لأنه هذا هو الذي نستفيده من سياق الحديث. وهناك روايات أخرى أيضا نقرأها.